الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 37 بعد 100 من الصحيح مسند ما ليس في الصحيحين، وهو 12 مسند أبي هريرة. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أن سليمان بن بلال حدثهم قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعر. فقال: بل أدعو. ثم جاء رجل فقال: يا رسول الله سعر. فقال: بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. هذا حديث حسن على شرط مسلم إلا محمد بن عثمان، وهو أبو الجماهر وهو ثقة. قوله يا رسول الله سعر، كأن الأسعار كانت مضطربة ترتفع وتنخفض، والشأن أن السلعة يزداد سعرها بالطلب والعرض وينقص سعرها بالزهد فيها. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر، فقال: بل أدعو، أي أدعو الله عز وجل بالفرج عنكم وبإصلاح شأنكم وبالرفق بكم وبرزقكم وبغير ذلك من الدعوات النافعات. ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله سعر. يعني تتابع الناس في طلب التسعير. فقال: بل الله يخفض ويرفع، يعني إن شاء سبحانه وتعالى غلى سعر البضاعة وإن شاء انخفض. وفي حديث أنس: إن الله هو المسعر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث جابر: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، إلا إذا وقع التجاوز الذي يؤدي إلى الإضرار ويتدخل ولي الأمر بما لا إجحاف فيه على البائع والمشتري، فلا حرج بإذن الله عز وجل. والمعنى الآخر: يخفض من شاء بممن يعصيه، خفض معنوي، ويرفع من شاء بطاعته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة، فيه خطر الظلم وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على سلامة نفسه من هذا الخلق الدميم، وهو دعوة لأتباعه بالحذر من الظلم لما يجر من التبعات الدينية والدنيوية والأخروية. فرب إنسان ينحرف عن الدين بسبب الظلم، ورب إنسان يلحقه الضرر الجسماني والضرر المالي بسبب الظلم. ويذكرون عن البرمكي أنه قال لأبيه: يا أبتي ما سر ما لحقنا؟ قال: دعوة مظلوم سرت بليل، وفيه التحلل من المظالم قبل يوم القيامة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفيه أن الإنسان حتى في حال اجتهاده يحذر أن يقع في الظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يسعر وهو مجتهد في ذلك ولا تلحقه تبعه، ولكن لكمال إيمانه وعظيم منزلته لا يريد أن يدخل في شأن الناس مما يؤدي إلى لحوق الضرر بهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس جرما الذي يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم بسببه. والله المستعان. وفيه إثبات الرؤية، فإن اللقي في تفسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يحمل على اللقاء في فإن اللقي نعم يحمل على الرؤية في قول جماهير العلماء، كما بينت ذلك في كتابي الجامع الصحيح في الرؤية. وفيه أن حقوق العباد مبناها على المشاحة، بينما حق الله عز وجل مبني على المسامحة. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه ابن ماجه. فقال حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب قال حدثنا مالك بن سعيد قال حدثنا أعمش به. وهذا حديث عظيم فيه أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد تم البيع، لكن هناك مسألة أخرى وهي الإقالة، للبائع أن يقيل المشتري إذا كان المشتري يشعر بالضرر أو يريد رد البضاعة، وللمشتري أن يقيل البائع إذا كان البائع قد أحس بالغبن أو رأى أنه بحاجة إلى بضاعته. والمعنى العام من أقال مسلما مظلمة وقعت عليه، سواء كان من الحسيات أو كانت من المعنويات، أقال الله عثرته، أقال الله عثرته أي ما يلحقه من الضرر في دنياه وأخراه يعفو عنه ويتجاوز عنه سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغفروا يغفر الله لكم، والراحمون يرحمهم الرحمن، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والجزاء من جنس العمل. فهنا يقيل المسلم يفرج عنه كربة، فيقيل الله عثرته أي زلته وما يحصل منه مجازاة له على تلك الإقالة التي حصلت منه. وفي الحديث أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، يعني إذا أخطأ عليك رجل من أصحاب الهيئات وأصحاب المنازل الرفيعة كعالم أو نحو ذلك ممن شيمته حسن الأخلاق، تجاوز عنه، تجاوز عنه ولا تؤاخذه بزلته، فمن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الله بن بخيت أو بخت عن أبي الزناد عن الأعرج رضي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إن عبد الوهاب بن بخت، وقد وثقه ابن معين وغيره كما في تهذيب التهذيب. أما تحريم الخمر في الكتاب والسنة والإجماع، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر في 10 أشياء كما تقدم معنا في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه. وكان شأن الخمر على 3 أنحاء: الأول إخبار الله عز وجل بضررها، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الثاني: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الثالث: قام النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعرض بالخمر، فمن كان عنده شيء فليبعه ولينتفع به. ثم أنزل الله عز وجل تحريم الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وإذا حرم الخمر حرم ثمنها حتى لا يقع للناس ذريعة إلى بيعها، لأنها لو حرمت عينها وأبيح ثمنها لوقع الناس في بيعها وكان التعاون على الإثم والعدوان. ولكن الله عز وجل حرم الخمر وحرم ثمنها، حرم عينها لا تشرب، وحرم ثمنها لا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا يتصدق بها، وحرم الميتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، وهكذا حرم ثمنها كما في حديث جابر قال يا رسول الله نستصبح بها، قال لا إنها ميتة. وحرم الخنزير وثمنه، الخنزير الحيوان الخبيث المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، وحرم ثمنه لا يباع ولا يشترى. وهذا كله من باب الرفق بالناس، فإن الخمر مذهب للعقول، والميتة مذهبة للأبدان، والخنزير مذهب للاستقامة، حتى ذكروا أن آكل لحم الخنزير تقل عنده الغيرة والمروءة، والله المستعان. وفي هذا الحديث أن التحليل والتحريم شأنه إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس ليس لي أن يحرم ما حل الله لي ولكن شجرة أكره ريحها. والحرام الممنوع جاءت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام. ولو جينا إلى المحرمات لوجدنا أن الله عز وجل إما أن يحرم الشيء لضرره في نفسه أو يحرمه لضرر في غيره. فمثلا حرم الربا لأنه ذريعة إلى أكل أموال الناس بالباطل. الله عز وجل يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولضرره ما تقدم بيانه. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال أخبرنا فضائل بن سليمان قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. هذا حديث حسن. الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الله بن جعفر وهو المخرمي عن عثمان بن محمد وهو الأخنسي عن المقبري به وهذا سند حسن فيكون الحديث صحيحا لغيره. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا صفوان بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير السكين. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح وأحسن من جمع طرقه وفيما اطلعت عليه محمد بن خلف الملقب بوكيع في أخبار القضاة. وفي هذا الحديث البعد عن تولي القضاء بين الناس. وقد قال الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا من الحساب. لو لم يكن في الترهيب من القضاء بين الناس إلا هذه الآية لكان فيها الزجر الأكيد والوعيد الشديد على هذه الفعلة. إذ أن القضاء به تؤخذ الأموال وبه تسفك الدماء وبه تهدر الأعراض ولا سلامة إلا من وفقه الله عز وجل للعدل والإنصاف والتأني والتثبت وقليل ما هم لا سيما في زمننا هذا المتأخر. حتى قال البيحاني رحمه الله قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا أباحوا أكل أموال اليتامى كأن لهم بذاك نصوصا ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أصابعنا الفصوصا. وهذا واقع لا سيما قضاة الرافضة ومن يسمون أنفسهم بالزيدية كم تجد عندهم من المجاوزات الشرعية والله المستعان. فمن ولي القضاء كأنه لشدة هذا العمل ذبح بغير سكين ذبح ذبحا معنويا. ومعلوم أن الذبح يفضي إلى موت الإنسان الذبح الحسي يفضي إلى موت الإنسان وهكذا الذبح المعنوي قد يفضي إلى موته في باب الديانة والصيانة. إذا كان الله عز وجل قد عتب على داود عليه السلام في حكمه قبل أن يسمع من الخصوم جميعا مع عظيم قدره وجلالته ورسالته ونبوته فكيف بكثير من القضاة الذين لا يتورعون عن الرشاوي ولا يتورعون عن قبول شهادة الزور ولا يتورعون عن الباطل إلا ما رحم ربي. قال في فيض القدير من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين أي فقد عرض نفسه لعذاب يجد فيه ألما كألم الذبح بغير سكين في صعوبته وشدته وامتداد مدته شبه به لتواليه التوالي لما في الحكومة من الخطر والصعوبة أو ذبح بحيث لا يرى ذبحه أو المراد أن التولية إهلاك لكن لا بآلة محسوسة فينبغي أن لا يتشوق إليه ولا يحرص عليه. قال التربشتي شتان ما بين الذبح ذبحين فإن الذبح بالسكين عناء ساعة والآخر عناء عمره أو المراد أنه ينبغي أن تموت جميع دواعيه الخبيثة وشهواته الردية فهو مذبوح بغير سكين، فعلى هذا القضاء مرقب فيه، وعلى ما قبله محذر منه. قال المظهر: خطر القضاء كثير وضرره عظيم، لأن النفس مائلة لما تحبه، ومن له منصب يتوقع جاهه أو يخاف سلطان ويميل إلى الرشوة، وهم الداء العضال. ما أحسن قول ابن فضيل: ولما أن توليت القضايا وفاض الجور مني من كيفك فيضا، ذبحت بغير سكين، وإنا لنرجو الذبح بالسكين أيضا. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري قال: أخبرنا الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال أبو داود: زادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث. قال: أنبأنا الشافعي عن عبد العزيز قال: فذكرت ذلك للسهيل، فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. هذا من باب حدث من حدث فنسي ثم جعل يقول: حدثني ربيعة عني. قال عبد العزيز: وقد كان أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدث عن ربيعة عنه عن أبيه. إذا حدث الثقة عن غيره عن نفسه من الثقات حديثه مقبول، إن الإنسان ينسى. قال: حدثنا محمد بن داود الإسكندراني قال: حدثنا زياد عن ابن يونس قال: حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بإسناد أبي مصعب ومعناه. قال سليمان: فقلت سهيلا فسألت عن فلقيت سهيلا فسألت عن هذا الحديث، فقال: ما أعرفه. فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك. قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه. وهذا حديث أصل في هذا الباب. الأصل أن الدعاوى تثبت بالبينة، فإن لم يكن بينة فاليمين مع الشاهد، فإن لم يكن يمين مع الشاهد فعلى المنكر اليمين. هذا في أغلب الدعاوى، إلا ثلاث دعاوى: دعوة اللعان اليمين على المدعي يبدأ به، دعوة القسامة اليمين على المدعي يبدأ به، وهكذا من كان معه شاهد واحد اليمين على المدعي. وإن الأصل حديث ابن عباس: على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، هكذا اشتهر الحديث. وإلا في الصحيح الحديث: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. والعجيب أن أبا حنيفة رحمه الله ذهب إلى أن هذا الحديث غير معمول به لأنه يخالف الأصول، فيقال له: يا أبا حنيفة، وهذا الحديث ثابت في الصحيح، أليس بأصل من الأصول المعتبرة؟ فهو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكم النبي صلى الله عليه وسلم، والقول به أصلا، فهي من زلات أبي حنيفة. والسبب في جعل اليمين على المدعي لوجود الشاهد قوى، يعني إثبات ما ادعاه له، فيضاف إليه يمين المدعي. وقد بينا حكم هذه المسألة بتوسع في كتابنا التبيان في أحكام الأيمان، والحمد لله رب العالمين. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمها الجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. هذا حديث حسن رجاله ورجال الصحيح. الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن، وللحديث علة غير قادحة ذكرها الحاكم في المستدرك وردها، حاصلها أنه جاء عن عطاء الرجل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلص إلى أن الذي لم يزد المبهم أرجح، وأن الذي زاده واهم، والله أعلم. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة فقال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا عمارة بن زاذان قال: حدثنا علي بن الحكم به. وأخرجه الإمام أحمد فقال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا حماد عن علي بن الحكم به، وقال رحمه الله: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا عمارة بن زاذان عن علي بن الحكم به. هذا حديث فيه ترغيب عظيم ووعيد شديد للعلماء ومن هم في مصافهم الذين يكتمون ما أنزل الله عز وجل
مما قد علموه يكتمونه مع استطاعتهم في تبليغه وقوله ومع عدم وجود الضرر من بثه. وإلا فإن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لقد حفظتم الرسول الله صلى الله عليه وسلم معاين، أما أحدهما فقد بثته، وأما الآخر لو بثته لقطع هذا البلعوم. والنبي صلى الله عليه وسلم حين فسر أبو بكر رضي الله عنه الرؤيا قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: يا رسول الله، والله لا تخبرني بما أخطأت فيه. قال: لا تقسم. وأكد عائشة رضي الله عنها تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لا هدمت الكعبة وجعلت لها بابين. الحديث الصحيح. وقد بوب عليه البخاري باب من خص بالعلم قوما دون قوم، وهكذا يبوب عليه جواز كتم العلم للمصلحة. أما إن كانت لا مصلحة هناك في كتمه وكان يتعين بث هذا العلم، فمن سئل عن علم فكتمه مع علمه به ومع سلامة نفسه وما إليه من نشره وبثه، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. إذ ألجم نفسه السكوت عن الحق عاقبه الله بهذا العقاب الشديد. ولذلك كان العلماء في موطن من جهة يؤجرون الأجر العظيم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، هذا في حال دلالتهم ودعوتهم من الخير. وفي المقابل إذا كتموا الحق الذي عندهم ربما أثموا الإثم العظيم، وذلك أن كثير من أهل العلم لا سيما علماء الضلالة ومن إليهم ربما سكتوا عن الحق مجاراة للمجتمع ومداهنة للحكام ولغير ذلك. فلذلك يتعين على أولي العلم أن يكونوا ممن يصدع بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص وما يتعين بثه. ولقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. انظر إلى هذا الوعيد العظيم لمن كتم الحق الذي أنزله الله وأوحاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا، أي لتبليغها، فقيل لي لتفعلن أو لا يفعلن بك، إما أن تقول بالحق الذي أوحاه الله إليك وإلا لا يفعلن بك. ويحيى بن زكريا يقول كما في حديث الحارث الأشعري لما قال له عيسى بن مريم: أمرك الله بخمس كلمات تعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، إما أن تبلغ وإما أن أبلغ. قال: لا، إني أخشى إن سبقتني أن يعذبني الله. الحديث قد تقدم معنا والحمد لله. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقبل ذلك عثمان ماذا معاذ بن جبل رضي الله عنه حين حدث قبل موته بحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق الله على العباد؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فأخبر به معاذ عند موته تأثما. وهكذا قال الله عز وجل في حق كاتم العلم: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. تابوا من كتم العلم وأصلحوا ما أفسدوا وبينوا ما تعين عليهم. قال في شرح ابن ماجه قال السندي رحمه الله تعالى: وجاء في معنى هذه الآية والأحاديث نصوص أخرى تدل على أنه لا يجوز الكتمان، فالله سبحانه وتعالى نعى على أهل الكتاب كونهم يكتمون العلم. قال تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وذكر الآية التي ذكرها قبل ثم قال: فهذه الآيات وهذه النصوص كلها فيها الدم لمن كتم العلم، وفيها تحريم كتمان العلم والوعيد الشديد لمن كتم علما. قال الخطابي رحمه الله: إن هذه الأحاديث تشير إلى نوع من العلم وهو العلم الضروري لا فضول العلم، فإذا كتمه كأن يكتم الإسلام والصلاة عن من جاء يسأله، وقد حان وقت الصلاة مثلا فإنه يقع في حكم هذه النصوص وينطبق عليه هذا الوعيد وهذا الوصف. والصواب أنه عام في كل كتمان للعلم سواء سئل عنه أو لم يسأل عنه. والخطاب يقول هذا في نوع خاص وهو العلم الضروري الذي إذا سئل عنه كتم. والصواب أنه عام في كل علم يحتاجه الناس.
قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا حديث حسن. هذا الحديث أصل في الإسرائيليات، فإن الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء. الأول ما جاء في الإسرائيليات والمراد بها التوراة والإنجيل وكتب أهل الكتاب، وجاء في شرعنا فنأخذه بشرعنا، نأخذه بشرعنا، مثل حديث الثلاثة النفر الذين أواهم المبيت إلى الغار، مثل حديث الرجل الذي استلف من رجل يعني سلفة 1000 دينار من يضمنه قال الله، وأحاديث كثيرة، فهذه نأخذها بشرعنا. الثاني ما جاء مخالفا لشرعنا وفيه طعن في الأنبياء والمرسلين فهذا يرد ولا يقبل. الثالث وهو المراد من هذا الحديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج بما لا مخالفة للشريعة فيه وبما لا نكارة فيه، فيحمل على التوسع في التحديث في هذا الباب لكن على المعنى السابق، لأن باب الإسرائيليات قد فسد به أناس كثير، وفيه طعن في الأنبياء وفيه طعن في المرسلين وفيه طعن في الله عز وجل وفيهم الله به عليم، لأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه إلى غير ذلك. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال ومحمد بن محبوب قال أخبرنا حماد عن عاصم وفي تحوة الأحمدي أي بلغوا عني أحاديثي لو كانت قليلة. وقليل المراد من الآية، وقيل المراد من الآية الحكم الموحي إليه صلى الله عليه وسلم وهو عام من المتلوة وغيرها بحكم عموم الوحي الجلي والخفي. قال قلت الظاهر هو الأول. وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، الحرج الضيق والإثم. قال سيد جمال الدين ووجه التوفيق بين النهي عن الاشتغال بما جاء عنهم وبين الترخيص المفهوم من هذا الحديث أن المراد بالتحديث هنا التحديث بالقصص من الآيات العجيبة كالحكاية عج بن عنق وقتل بني إسرائيل أنفسهم في توبتهم من عبادة العجل وتفصيل القصص المذكورة في القرآن لأن ذلك عبرة وموعظة لأولي الألباب، وأن المراد بالنهي هنا النهي عن نقل أحكام كتبهم لأن جميع الشرائع والأديان منسوخة بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال القاري لكن قال ابن قتيبة وما روي عن عوج أنه رفع جبلا قدر عسكر موسى عليه السلام وكون 300,000 ليضعه عليهم فنقره هدهد بمنقاره وثقبه ووقع في عنقه فكذب لا أصل له، كذا نقله الأبهر انتهى. صحيح أن حكايات عوج بن عنق لا معقولة ولا مقبولة، لا معقولة ولا مقبولة، وفيها أمور طعن في نبي الله داود من أنه أرسل رسولا أرسل قائدا من عسكره لأنه طمع في زوجته، كلام سخافة كلام سفهاء. قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب قال أخبرنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة 3 أيام فما سوى ذلك فهو صدقة. هذا حديث حسن. وحمد هو ابن سلمة وعاصم هو ابن أبي النجود. الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده فقال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا محمد بن سلمة به. وقد جاء في الصحيح عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال يا رسول الله وجائزته؟ قال يوم وليلة. ثم قال والضيافة 3 أيام، يعني الضيافة المستحبة بعد إكرامه الليلة الأولى 3 أيام، وما زاد عن ذلك فهو صدقة، بل جاء ولا يجلس عنده حتى يؤثمه لأنه ربما تكلف له ثم يقع بعد ذلك في الإثم من سوء الظن فيه أو من بعض الكلام ربما عند أهله أو عند أصحابه، هذا كثر علينا وهذا طول علينا، هذا إذا كان فيه نوع مشقة، وإن كان الشأن
كحال الناس الآن ربما يعني لا يزيد شيئا لضيفه، لا سيما مع كثرة المأكولات وكثرة المشروبات، ربما الضيف الواحد وحتى الاثنان والثلاثة في بعض البيوت لا أثر لهم، لا أثر لهم. ومع ذلك من استطاع إكرام الضيف أكثر من ذلك فلا حرج، وإن كان الضيف لابد من إكرامه أكثر من الثلاثة الأيام مثلا نزل منطقة ما هناك أحد من يقوم به يحتسب الأجر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليلة الضيف حق على كل مسلم، ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح وهو بفنائه فهي دين عليه. يعني لو أصبح في عرض بيتك ولم يكن ثمة مطاعم ولا ثمة فنادق كما هو الحال الآن، فيجب عليك أن تؤدي هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة في مسلم قال يا رسول الله إنا ننزل بأناس أو كأن في الصحيحين فلا يقرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم فاقبلوا، فإن لم فخذوا ما لكم، أو بمعنى الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدق. قال النووي رحمه الله وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي رواية الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قال يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. وفي رواية إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. هذه الأحاديث متظاهرة على الأمر بالضيافة والاهتمام بها وعظيم موقعها، وقد أجمع المسلمون على الضيافة وأنها من متأكدات الإسلام. ثم قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى والجمهور هي سنة ليست واجبة. قال ليس أحمد هي واجبة يوما وليلة. قال أحمد رضي الله عنه هي واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن، وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشبهها على الاستحباب ومكارم الأخلاق وتأكد حق الضيف كحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي متأكد الاستحباب، وتأولها الخطابي رضي الله عنه وغيره على المضطر والله أعلم. يذكرون أن منطقة كانت في بلاد خراسان أصحابها يعني لا يكرمون ضيفا، بلغ بهم البخل أن الضيف ينزل عندهم ولا يكرم ولا أحد يقول له تفضل. فبعد ذلك الأمير أمر أمرا أن كل واحد من أبناء القرية يضع عودا في المسجد، فإذا وصل الضيف وعلق متاعه في العود تعين على صاحب ذلك العود أن يكرمه. فقام أحد أصحاب القرية وأخذ عودا وجعله مائلا بحيث من جاء يعلق سقط المتاع، ثم يذهب إلى العود الآخر. فوصل بعض من نزل في تلك القرية علق المتاع سقط، علقه ثانية سقط، أخذ حبلا أو شيئا مما معه وربطه في العود وعلق المتاع. فعند ذلك ذهب الرجل إلى بيته وقال تعينت الضيافة علينا، فجعل يذبح ويطبخ ويحصل. فلما بعد كان وقت الغداء النساء تستشرف والأولاد يستشرفون، جاء الضيف جاء الضيف، المهم دخل قرب للضيف كبشا قد ذبحه، قرب للضيف دجاجا قد ذبحه، وقرب له أكلا، أكل الضيف شيء يسير، ثم شمع قال هذا أكل الضيف؟ قال نعم. كانوا بظننا أن الضيف يأتي على جميع ما في البيت، فعند ذلك عادوا للضيافة، ذكرها بعضهم والله أعلم. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا الزهير قال أخبرنا، وأول من ضافه إبراهيم، هذه سنة، سنة إبراهيمية عليه السلام، كم له من السنن هو وأهل بيته. وكان كريما مضيافا، وصله ثلاثة ذبح لهم عجلا سمينا وحنذه، قربه إليهم قال ألا تأكلون هنيئا. لذلك النبي الكريم هذه السنة التي ما زالت إلى يومنا هذا.
وفي فتح الباري قال الحافظ قال ابن بطال سئل عنه مالك فقال يكرمه ويتحفه يوم وليلة وثلاثة أيام ضيافة. قلت واختلفوا هل الثلاثة غير الأول أو بعد منها؟ فقال أبو عبيد يتكلف له في اليوم الأول بالبر والإلطاف، وفي الثاني والثالث يقدم له ما حضره ولا يزيدها على عادته، ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة، وتسمى الجيزة، وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل. ومنه الحديث الآخر أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزكم. جزاك الله خيرا. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث حسن على شرط مسلم. الحديث أخرجه ابن ماجه. حديث عبد العزيز بن مختار قال حدثنا سهيل بن أبي صالح وقال الإمام أحمد حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير قال حدثنا السهيل به وقال رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال معمر حدثنا عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة فذكره. وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح، وأخرجه الترمذي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه. أخرجه الإمام البخاري بالأدب المفرد. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل به. وهذا الحديث من عظيم الآداب، فإن الإنسان إذا تعشى وأصاب يده غمر وهي بقايا جسومة اللحم ونحو ذلك من الأطعمة التي ربما تجر عليه الهوام وهو نائم، وعند ذلك يصاب بالأمراض والأسقام، أو ربما يلحقه التلف، رب عقرب تأتي على هذا الريح، ورب ثعبان يأتي على هذا الريح، بل ورب وحش من الوحوش يأتي على هذه الريح فيؤدي إلى ضرره. فمن نام في يده غمر أي أثر لأكله ولم يغسله لإزالته وتنظيفه فأصابه شيء من الأذى فلا يلومن إلا نفسه. بل كثير من البخر الذي يكون في فم الإنسان سببه عدم المضمضة وعدم النظافة، فالإنسان يحاول في تنظيف نفسه. ففي هذا الحديث سد ذرائع الشر، سد الذرائع، وهو من كمال الشريعة ومن بيان أن هذا الدين مبناه على النظافة والتحرز من المؤذيات. قال المصنف رحمه الله باب في غسل اليد من الطعام. نعم ذكر الحديث. قال رحمه الله أي أنه مستحب، وذلك لإزالة الدسوم والشيء الذي علق باليد بعد الطعام، فهو يغسله لئلا يتعرض لما لا يحمد عاقبته، ولئلا يجعل هذه الرائحة التي في يده يشمها الناس الذين حوله، وقد يكون فيهم من هو فقير، فالفقير قد يشم أثر الطعام ويشتهيه فلا يحصل عليه لفقره. المعنى الأول أنه قد يصاب، يعني إذا لم يغسله فلا يلومن إلا نفسه، لأنه مفرط وقد تسبب في وصول هذا الأذى إليه. وغسل اليدين يحتمل الوجوب والنوم هنا مطلق، سواء كان في النهار أو في الليل أو في النهار. أما الوجوب ليس بواجب، وإنما هذا الحديث حديث إرشاد، وحديث الإرشاد تفيد الاستحباب. شرح العباد، هذا شرح العباد. نعم، ينقل عن الأعلى